أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من التفصيل بينما إذا كان الخطاب الشفاهي يتضمن جعل الحكم على نهج القضية الخارجية، وبينما إذا كان يتضمن جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. ففي الأول التزم بالاختصاص، يعني باختصاص الخطاب المواجه بالمشافين وبالحاضرين، هنا يختص. وفي الثاني التزم بالتعميم، وقال النظار والتعميم، وعلل كلا الالتزامين، الالتزام بالاختصاص في الأول في القضية الخارجية، والالتزام بالتعميم في القضية الثانية القضية الحقيقية، علله بهذا الشكل، بأنه في القضية الخارجية التعميم يحتاج إلى عناية، والعناية المفترضة عنده وفي كلمات غيره أيضا تعميم الخطاب الشفاهي للمعدومين، العناية اللي يحتاجها هي عبارة عن تنزيل المعدوم منزلة المعدوم، هاي عناية. فيمكن تجاوز الاستحالة التي يؤمنون بها بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، يبتل عناية فينزل المعدوم منزلة الموجود ويوجه إليه الخطاب إنه بعد ماكو مشكلة، هاي العناية اللي يحتاجها التعميم، يعني تعميم الخطاب للمعدوم. هذه العناية في القضية الخارجية ما موجودة ولا دليل عليها ولا قرينة عليها، فلذا يختص الخطاب بالمشافهين وما يعم المعدومين. لكن هذه العناية في القضية الخارجية موجودة، في القضية الحقيقية موجودة. ليش موجودة؟ لأن يقول في القضية الحقيقية قوام القضية الحقيقية، بالآن الافتراض بالتقدير بالافتراض بالتنزيل، قوام القضية الحقيقية بافتراض الشيء غير الموجود موجود بتقديره، شنو الموضوع، يقدر موضوع ثم يصب عليه الحكم، هذا قوام القضية الحقيقية. إذا التقدير والتنزيل مفترض في القضية الحقيقية، فإذا افترضنا أن القضية الحقيقية يعني افترضنا شنو التنزيل، فالعناية موجودة، القرينة موجودة، على ماذا؟ على تعميم الخطاب علما للمعدومين. هذا اللي يعني السيد خالد قلنا نظر للقضية من زاوية أخرى، مو هي الشيء المهم في البحث، قال أن هذا يحتاج إلى تعميم آخر، يحتاج إلى عناية أخرى، لا يفي بها مجرد افتراض أن القضية شنو حقيقية. يعني يقول هذا ما يكفي مجرد أن نفترض المعدوم موجود ثم ما، هذا لا يصح توجيه الخطاب له، يعني مو كل موجود هو يصح توجيه الخطاب شنو له، وإنما لابد يكون موجود وحاضر في مجلس الخطاب وملتفت إلى الخطاب. لابد أن نبذل عدة عنايات حتى نصحح توجيه الخطاب للمعدوم، ننزل منزلة الموجود، ننزل منزلة الحاضر في مجلس الخطاب، ننزل منزلة الملتفت. هو موجود حاضر ملتفت، يتشكل الفرة عند إذن يصح توجيه الخطاب له، وهذا ما تتكفل بها، يعني لا يتكفل بها مجرد افتراض أن القضية شنو حقيقية. قضية حقيقية يقول الموجود نزل منزلة المعدوم، نزل منزلة الموجود، أما هاي الأمور ما يتكفل بها. هذا إشكال سيكون يمكن أن يلاحظ على كلام المرزى هو أمران. الأمر الأول أنه يعني عندهم قضية واضحة أن القضية الحقيقية مرجعها مردها إلى قضية شرطية، قضية شرطية يقدر فيها الموضوع، يقدر فيها الموضوع. فإذا قال أكرم كل عالم مردها في الحقيقة إلى أنه إذا وجد إنسان وكان عالما يجب شنو؟ هذا ما يقول العقل. الحكم لا ينصب على أفراد ناجزة موجودة في أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما الحكم ينصب على موضوع مفترض الوجود. بمعنى شنو مفترض الوجود؟ بمعنى أنه يرجع كما قلنا إلى قضية شرطية، أنه كلما وجد عالم شنو وجب إكرامه. هذا معنى القضية، شنو معنى القضية الحقيقية، وهذا هو معنى التقدير في القضية الحقيقية. ومن الواضح أن هذا التقدير اللي هو يقوم كون القضية حقيقية هذا غير التنزيل اللي نحتاجه لتوجيه الخطاب أو لتصحيح توجيه الخطاب لمن؟ للمعدومين. هذا غير هذا. ما نحتاج لتصحيح توجيه الخطاب للمعدوم هو أن ننزل المعدوم منزلة الموجود. الموجود في القضية الحقيقية مو هذا، مو هذا التنزيل، وإنما الموجود هو ماذا؟ هو قضية شرطية. إذا وجد، مو أنه أنا أنزل المعدوم منزلة الشنو الموجود. ويقول إذا وجد هذا المعدوم ثبت له الشنو. هذا غير الموجود. إذا وجد وكان عالم يجب إكرامه. هذا غير تنزيل المعدوم منزلة الموجود. وهذا الشارع في القضية الحقيقية، المشرع في القضية الحقيقية ما ينزل المعدوم منزلة الموجود، وإنما يصب حكمه على موضوع مقدر الوجود. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه مرجعها هم يقولون أن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. قضية شرطية شنو يعني؟ إذا وجد إنسان بالغ مستطيع وجب عليه شنو؟ وجب عليه الحج. واضح؟ ما دعي ينزل، ما دعي ينزل المعدوم منزلة ماذا؟ منزلة الموجود. إذن الفرق بين التنزيلين، إذا صح أنه تنزيل في القضية الحقيقية. في القضية الحقيقية أكو قضية شرطية مردها أنه إذا وجد عالم وجب إكرامه. هذا ليس هو الذي نحتاج لتصحيح توجيه الخطاب علما إلى المعدوم. الذي نحتاج لتصحيح توجيه الخطاب إلى المعدوم هو أن ينزل المتكلم الذي يوجه الخطاب ويريد توجيه الخطاب إلى المعدوم، ينزل المعدوم منزلة شنو؟ منزلة الموجود. وهذا غير موجود في قضية حقيقية. وبعبارة أخرى أن تقدير الموضوع في القضية الحقيقية ما يعني تنزيل المعدوم منزلة الموجود. تقدير الموضوع في القضية الحقيقية ناظر إلى الحكم، إلى الحكم يريد يعمم الحكم، ما يخلي الحكم مختص بالأفراد المتحققة في الخارج، وإنما الحكم يشمل كل من يوجد وكل موضوع يتحقق إلى يوم القيامة. فيقدر الموضوع، تقدير الموضوع يجعل الحكم شامل لكل الأفراد. هذا غير تنزيل المعدوم منزلة الموجود في تصحيح توجيه الخطاب المن إلى المعدوم. هذا غير ذلك، ليس الخلط بين محل كلامه وبين الحكم. الحكم مسألة أخرى، احنا ما نتكلم عن تعميم الحكم للمعدوم، مو هذا كلامنا. احنا نتكلم عن توجيه الخطاب إلى المعدوم. هذا نفس توجيه الخطاب إلى المعدوم، ممكن أو غير ممكن. هذا توجيه الخطاب إلى المعدوم قالوا أنه غير ممكن، لكنه بالعناية يصبح شنو؟ ممكنا. بعناية شنو هي العناية؟ تنزيل المعدوم منزلة الموجود. تفترض كأنه موجود وبشكل ما كان سنثوي حاضر في مجلس الخطاب وممتثل، وتوجه له شنو؟ توجه له الخطاب. هذا التنزيل الذي يتوقف عليه توجيه الخطاب المدني المعتمد، هذا لم يفترض في القضية الحقيقية. في القضية الحقيقية يقول أن الحكم يثبت كلما تحقق شنو، هذا اللي يقوله هو تقدير وجود واضح الشيء ووقوع موضوع الحكم، مو تقدير وجود الشيء المعدوم لتصحيح توجيه الخطاب شنو. لا، فرق بينهما. افرض ان زيد في اكرم العالم معدوم، بعد كم سنة سيصبح شنو؟ عالم. الحكم يشمله، الحكم يشمله، لكن شنو معنى هذا؟ معناه انه اذا نقدر المعدوم، واضح، نقدر المعدوم موجود حتى يقع موضوع المن، حتى يقع موضوع للحكم، نقدر وجوده، بمعنى انه اذا وجد في المستقبل وكان عالم يكون الحكم ثابتا له. هذا غير تنزيل المعدوم منزلة الموجود لتصحيح توجيه الخطاب له. هناك فرق بينهما ولا ينبغي أن نخلط بينهما. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذه ملاحظة مستفادة من أمر مسلم عليهم، وهو أنه تنزيل الذي يصدر من كل إنسان، هذا التنزيل بإمكانه أن يرتب الآثار لترتبط به الثابتة للمنزل عليه لا من على المنزل. فإذا كان المنزل عملية التنزيل يقوم بها الشارع تختص بالآثار الشرعية، كان المنزل هو العرف تختص بالآثار الشرعية، الشارع عندما يقول الطواف في البيت صلاة يعني قاعد يسحب الآثار الشرعية اللي هو أثبتها للصلاة ويثبتها لمن يرتبها عليه من على المنزل. آثار الشرعية للمنزل عليه اللي هو الصلاة تترتب على المنزل بعملية التنزيل. لكن ذكروا أيضا لأنه الآثار العقلية ثابتة المنزل عليه لهذا التنزيل ما تترتب، ما تترتب، هو يرتب ماذا؟ خصوص الآثار التي بيده، بما هو مشرع بيده ماذا؟ توسع دائرتها، وهذا على أساس الحكومة وعدم توسع دائرتها ويجي وسع دائرتها. هاي آثار هو رتبها على الصلاة، يقول الآن أنا أرتبها على من؟ على الطواف. لكن الآثار التي ليس بيده بما هو مشرع توسع دائرتها وعدم توسعتها، هذه لا تترتب بعملية التنزيل حينئذ. في المقام نحن نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن الخطابات الشرعية وتعميم الخطاب الشرعي المان إلى المعدوم. يقول هذا ماكو مانع منا إذا قام المتكلم اللي هو المفروض الشارع قام بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، صحيح ما يخالف، تنزلنا ما يخالف، سلمنا أن هذا التنزيل موجود يفيدنا في المقام في التعميم. لكن هذا التنزيل شي يفيدنا الحقيقة، ينفعنا في هذا الشيء أن الآثار الشرعية الثابتة للمعدومين ببركة التنزيل تترتب على من؟ على الموجودين، هذا صحيح. لكن ما نحن فيه لازم هذا القضية، ما نحن فيه مؤثر شرعي، قاعد نتكلم عن تخاطر، قضية تكوينية خارجية ما لها علاقة بالآثار الشرعية. هاي المخاطرة والتخاطر وإمكانة وتعميمة، هذا ما له معنى أن نثبته بمجرد عملية شنو؟ عملية تنزيل تلزم من المشرع، لأنه ليس أثر شرعي. إمكان التخاطب واضح مع الموجودين، هذا ليس أثرا شرعيا ثابت للموجودين حتى يكون بالتنزيل عمم علما للمعدومين. التخاطب وإن كان التخاطب أثر تكويني ثابت للموجودين وللحاضرين وللمشافهين، وبمجرد تنزيل المعدومين منزلة الموجودين هذا الأثر لا يترتب ولا ينفع هذا التنزيل في ترتيب مثل هذا الأثر. شنو معنى هنا في المقام يقول أنه هذا الأثر يترتب؟ شنو يرتب؟ هذا شرعي ثابت للموجودين يرتب على المعدومين. احنا اشتبهنا في البداية قلنا المعدومين الموجودين اشتباه واضح، أثر شرعي ثابت للموجودين بالتنزيل معمم ما للمعدومين، نزل المعدوم منزلة كما نزل الطواف منزلة الصلاة. في المقام ما بين يرتب أثر شرعي وإنما يرتب أمكان التخاطر، هذه قضية تكوينية، هذه قضية تكوينية بالتنزيل لا تكاد تترتب. وإذا معدوم ولا يمكن التخاطب معه لا يمكن له ألف تنزيل يجي وما يقدر يرتب لي هذا الأثر الشنو تكويني، وإنما يقدر يرتبه الآثار الشرعية الثابتة للمعدومين للموجودين، هذه يمكن ترتيبها ببركة التنزيل دائما على المعدومين بعد تنزيل المعدوم منزلة الموجود، بينما الواقع الموجود في محل كلامنا ليس هكذا. إذن حتى العملية التنزيل ما تنفع. هذه هي الملاحظة الأخرى على كلام محقق النهي. بناء على هذا حينئذ في تعميم الخطاب للمعدومين وتوجيه الخطاب للمعدومين حينئذ لابد من التماس قرينة وعناية أخرى، لابد من التماس قرينة وعناية أخرى، لأنه للتقدير المفترض في القضية الحقيقية نفعنا ما نفعنا، ما له علاقة بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. التقدير المفترض في القضية الحقيقية طبعا إذا كانت قضية حقيقية، ولا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ما نفعنا في تصحيح توجيه الخطاب من المعدوم. حتى هذا التنزيل ما ينفعنا مثل ما قلنا الآن، هذا التنزيل ما ينفع في القضايا التكوينية، ينفع في القضايا الشرعية هي. واضح؟ إذن لابد من التماس عناية قرينة على هذا التعميم. طبعا هذه النتيجة مبنية أيضا على 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 الإيمان بأن خطاب المشافهين يختص بالمشافهين. ليش؟ لأنه يستحيل التخاطب الحقيقي مع شنو؟ مع المعدومين. حينئذ نحتاج إلى عناية. العناوين نفتش عليها بقرينة، القرينة كن تقوم على توجيه الخطاب من إلى المعدومين. السيد الخائي وأتباعه خلصوا من المشكلة بأن قال ما خطاباتها كلها مو حقيقية، كل الخطابات الشرعية لا في القرآن الكريم ولا في الروايات كلها خطابات شنو إنشائية مو خطاب حقيقي. ليش؟ لأنه لا إشكال أن الخطابات الشرعية تعمل شنو المعدومية، ومن جهة أن الخطاب الحقيقي غير معقول أن يعم المعدومية، فالتزم بأن الخطاب خطاب شنو إنشائي. إذا قلنا أن الخطاب الإنشائي قضية، يعني الخطاب الإنشائي مقابل الخطاب الحقيقي، الخطاب الحقيقي مأخوذ فيه قصد التفهيم، إذا الخطاب الإنشائي شنو لا يقصد به التفهيم، إنه يقصد به شيء آخر، النتيجة عجيبة غريبة، الخطاب الشرعي كله لا يقصد به التفهيم، واضح؟ هو يمثل الخطاب الإنشائي بمثال ذكرنا سابقا، مثل به الطفل عندما يقول بابا هيجي مثلا ما يقصد التفهيم، انه يقصد التضلع، يقصد الشكوى. وهذا وعندما فلان ينادي مثلا احد اجداد المتقدمين قبل 100 سنه ميت ما يقصد التفهيم، انما يقصد التضلع والشكوى. هل الايات القرانيه الخطابات الشفاهيه الايات القرانيه سبب الروايات قالوا ما اعرف ما عندنا مورد من الروايات بين به الحكم بخطاب استعملت فيه أدوات شنو الخطاب، هذا ما عندنا شيء. لكن القرآن الكريم به شيء، فهذه الآيات القرآنية الخطابات الشفهية في القرآن الكريم كلها خطابات إنشائية مواضحة، صعب جدا الالتزام بها. على كل حال هم التزموا بهذا، الذي لا يؤمن بهذا الشيء لأن الخطابة ما يحمل على الخطابات الإنشائية يحتاج في الحقيقة إلى عناية، إلى قرينة، إلى دليل على تعميم هذه الخطابات علما للمعدومين، غير مسألة تنزيل المعدوم منزل منزلته موجود. وأما إذا قلنا بأنه لا، الخطاب الحقيقي يشمل المعدومين، ماكو مانع منه، ماكو محذور فيه عقلي. أما إذا قصدنا النظر على قصد التفهيم فهو لعله بمكان من الوضوح. قصد التفهيم شيء مانع أنه يقصد التفهيم دار أوسع من المخاطبين بهذا الخطاب. أقصد تفهيم بهذا الخطاب، أقصد تفهيم ما هو أوسع من المخاطبين والمشافهين بهذا الخطاب، تعميم قصد التفهيم إلى غير المشافهين أعتقد قضية واضحة، يعني ما ينبغي التشكيك بها، وإنما هم فصلوا فرقوا بين التخاطب وبين قصد شنو؟ قصد التفهيم، بين التخاطب وبين قصد التفهيم. التخاطب قالوا ما ممكن تخاطب، كنت خاطب الشخص شنو موجود أمامك، حاضر ويسمع كلامك وملتفت إلى كلامك، حينئذ يتحقق التخاطب الحقيقي والخطاب شنو الحقيقي. فقالوا التخاطب الحقيقي ما معقول مع شنو؟ مع المعدومين. لكن قصد التفهيم معقول، قصد التفهيم ما كمان منه، قصد التفهيم ما أخذ بالتخاطب، أقصد تفهيم معدوم بهذا الخطاب عندما يصل إليه كما قلنا. المشكلة عندهم بالتخاطب، واضح؟ احنا قلنا حتى التخاطب أن يمكن أن يقال بإمكان الخطاب شنو هو الخطاب؟ الخطاب هو توجيه كلام إلى شخص أو أشخاص بقصد التفهيم، هذا الخطاب الحقيقي، هذا الخطاب الحقيقي. أن يسمع ذاك الطرف الخطاب هذا ما مأخوذ في الخطاب الحقيقي، وكان مأخوذ أن يسمع الخطاب من غير واضح أنه لا يشمل المعدومين بل لا يشمل الغائبين، يختص بالخصوص ماذا؟ الحاضرين السامعين للخطاب. لكن لماذا نأخذ السماع قيدا في مفهوم الخطاب الحقيقي في مدلول أدوات الخطاب؟ لماذا نأخذ السماع قيدا؟ يخاطب يعني يوجه الكلام والخطاب إلى شخص أو أشخاص بقصد التفهيم، هذا الخطاب الحقيقي، هذا الخطاب ما طمأن إلى توجيه المعلومة. إذا آمنا بهذا الشيء فنحن في راحة، واضح؟ من جهة تعميم الخطابات القرآنية التي استعملت فيها أدوات الخطاب علما للمعدومين، ما عندنا مشكلة في هذا، يمكن التعميم، والدليل يساعد على التعميم بلا إشكال، هذا التعميم فعندنا ما عندنا مشكلة في هذا، ولا نحتاج إلى توجيه في الحقيقة، هو ممكن يخاطب به الجميع. هذا هو نهاية هذا الكلام. هناك مطلب السيد الخوي ذكره في نهاية البحث، السيد الخوي يقول هذا النزاع كله وهذا الكلام كله قدم سابقا كل مبني على أمر لا أساس له، وبهذا نسخ ثمرة لهذا المن لهذا البعض بعده هو السابق، إن كان أكو إلى ثمرة وأصر على أنه له ثمرة وهي الثمرة الثانية المتقدمة من الثمرتين السابقتين. الآن كأنه يقول لا، البعض ليس له ثمرة لأنه البعض كل مبني على شيء ليس له ثمرة ليس له أصل. شنو هذا الشيء الذي ليس له أصل؟ يقول هو هذا، هو أنهم يتخيلون أن الخطابات القرآنية، الخطابات القرآنية الشفاهية في القرآن الكريم، أن هذه هي خطابات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأها بأمر من الله سبحانه وتعالى، فتكون خطابات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطاب من النبي خطب به جماعة. فيجي هذا الكلام انه هل يختص بالمشافعين او يشمل شنو؟ الغائبين والمعدومين، كخطاب كاي خطاب اخر نتكلم عنه انه هل يختص بالمشافعين او لا. فمبني على افتراض ان الايات القرانيه والخطابات القرانيه هي خطابات انشاها النبي صلى الله عليه واله وسلم بامر من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يجري هذا النزاع. وأما إذا قلنا يقول كما هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله ليس هو المنشئ لهذا الخطاب، وإنما الرسول صلى الله عليه وآله هو يبلغ، واضح، ما نزل عليه قبل ذلك يبلغه المسلمين، ما نزل على قلبه قبل ذلك ويبلغه المسلمين، كأنه عندما يبلغه المسلمين هو يتلو القرآن نازل عليه قبل ذلك. كما أن الآن أنا إذا فتحت القرآن بتأثر، أنا لست أنا المنشئ لهذا الخطاب، وإنما هو يتلو القرآن على المسلمين، يعني يقرأ لهم ما نزل عليه سابقا. حين يقول لا موضوع حينئذ لهذا النزاع، ليش؟ لأنه هذا الخطاب عندما في مرحلة نزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك حضارين، ما تحاضرين حتى نتكلم أنه هل يختص الخطاب به أو يشمل ماذا المعدومين، ما تحاضرين. نزل هذا الخطاب القرآني من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ما تحضر، ما تحضر حتى نتكلم أن الخطاب يختص بهم أو يشمل غيرهم. هاي في مرحلة النزول. من يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه للمسلمين، وما أنشأ خطاب، ما أنشأ خطابا أصلا، وإنما هو تلا القرآن النازل عليه قبل ذلك. فأين يكون النزال؟ حين لا موضوع هذا النزال، وهذا هو الصحيح. هذا الصحيح هو هذا، أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتلو على المسلمين. هناك أتى خطاب الله سبحانه وتعالى، خاطب نبيه بهذه الآيات القرآنية أنزله على قلبه، ما حضار هناك تقول يختص بالحاضرين أو يشمل الغائبين. واضح الفكرة؟ ساكون محل الكلام من هذا القبيل أو من هذا القبيل. أكو رأي يقول لا، أنه أصلا الآيات القرآنية تخرج عن محل النزاع باعتبار أنها ليست خطاب مشافة، ليست خطاب مشافة، ليست خطاب مواجهة. ويمثل بعض المحققين بذلك بقوله تعالى في الآية الشريفة المعروفة ألست بربكم، في عالم الضر، ألست بربكم، قالوا بلى. يقول هذا ممكن خطاب المشافة اللي يشترط فيه الحضور وما يشمل المعلوم الالتفات وكذا، لا، خطاب من نوع آخر. الآيات القرآنية كلها ليست خطابات مواجهة، وإنما هي خطاب من نوع آخر، فلا يجري فيها هذا الحديث. وهذا أيضا معناه إنكار من ثمرة هذا البحث، على الأقل بالنسبة إلى الخطابات القرآنية. مو من صنف الخطاب المواجهة، مو من صنف خطاب المشافة، من قبيل ألست بربكم ألست بربكم، غير مواجهة. أكو حضار موجودين يقول يختص بهم الخطاب ويشمل غيرهم، عالم عوالم خاصة ما ندري كم تلك العوالم. ألست بربكم قالوا بلى. الخطابات القرآنية من هذا القبيل، فهي ليست خطاب مواجهة ومشافة، حتى يجي الكلام في أنها تختص بالمشافهين أو تشمل المعدومين، فهي خارجة من هذا الباب، مو خارجة لما يقول سيد خوي بن صلى نفسه وما طحن ضار. وهذا فهي ليست خطاب مواجهة أساسا. هذا هو اعتبار الكلام في هذا البحث. ننتقل إن شاء الله إلى بحث جديد وهو تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. وصلى الله على محمد.